بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. نكمل مع بعضنا احبائي الحلقه الاخيره في حياه داود النبي، الحلقه نمره 8 نديها عنوان خطيه داود. التفاصيل بتاعتها مذكورة في سفر صموئيل الثاني الاصحاح 11 و12. رغم ان سفر اخبار ايام الاول واخبار ايام الثاني هو اعادة للاحداث اللي مذكورة في صموئيل الاول والثاني وملوك الاول والثاني، الا ان سفر الاخبار لم يذكر شيء مطلقا عن خطية داود. فبشمعنى؟ لان سفر الاخبار بيمثل اللي مكتوب لينا في ملكوت السماء، عشان كده في سفر الاخبار مش هنلاقي مثلا ذكر لملوك اسرائيل. ليه؟ لان كانوا كلهم ناس اشرار ومش مكتوبين في سفر الحياة. فسفر الاخبار بيعتبر ما هو مكتوب للانسان في سفر الحياة. فداود النبي صح اخطأ في سفر صموئيل في حياته، لكنه قدم توبة فخطيته ما بقتش ايه مذكورة أمام الله، لا يعود يذكر. في الحقيقة أحبائي الرجاء اللي كسبه الخطاة من الخطية بتاع داود أكبر بكثير جدا جدا من الخسارة اللي سوقت سمعة داود. يعني كانت الخطية دي سوقت سمعة داود وبقت نقطة سودة في الثوب الأبيض المبهر اللي هو يمثل حياة داود النبي، الا ان في الحقيقة رغم هذا الخطية دي كانت سبب رجاء لكثير جدا 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 من الخطاة. عشان كده بولس الرسول قال ما كتب لاجل ايه؟ تعليمنا وتعزيتنا. فبقت خطية داود دي سبب تعزية لكثيرين. احنا احبائي لما بنتكلم بقالنا يومين على داود وشايفين القمم الجبارة اللي بيرتفع ليها داود النبي وشايفين المجد اللي فيه داود، الواحد لما بيقيس نفسه يجد نفسه في الموازين لايه؟ لفوق، وفوق جدا. ومرات كتير الواحد يشعر يا بقى معقولة احنا ممكن نصل لهذه الدرجة من القداسة؟ فين احنا من حياة القديسين دول؟ فممكن دي تخلي الانسان يصاب بضعف الصغر نفسه. انما يا احبائي القديسين هم ليهم نفس الطبيعة البشرية بتاعتهم، كل ما في الامر ان هم سلموا حياتهم في ايدين نعمة ربنا، فنعمة ربنا اشتغلت معهم، لكن في النهاية بيحملوا طبيعة بشرية زي طبيعتنا قبل للسقوط. الامر الثاني ان خطية داود دي كشفت صحة الكتاب المقدس. إن كان الكتاب المقدس زي ما ادعى البعض إنه نالته يد تحريف، كان من باب أولى إنه اليهود لو ناويين يحرفوا أو المسيحيين لو ناويين يحرفوا داود النبي اللي هو على كل لسان اللي موضع فخر اليهود وموضع فخر المسيحيين، ده إحنا في كل قداس نصلي جزء من مزامير داود النبي، وأبونا يدخل الهيكل يحط يد بكور وفي الوقت ده يكون الشماس بيقرأ المزامير، أبونا يصلي يقول يا رب بصلاة داود النبي يا رب انعم بينا بمغفرة خطايانا أول ما يسمع مزامير داود. فداود اللي له هذه المكانة في الكنيسة واللي له هذه المكانة العظيمة عند اليهود حتى أنه إلى اليوم بينتظر ملك مشبه بداود ويسموه ابن داود، كان من باب أولى كانوا إيه؟ يحذفوا الخطية بتاع داود بناقصهم الإصحاحين 11 و12 من سفر ايه؟ صموئيل الثاني. لكن يا أحبائي ده دليل ان الكتاب المقدس لم تمسه يد تحريف. في الحقيقة يا أحبائي خطية داود فيها دروس كثيرة جدا لحياتنا. داود النبي اللي بقاله 15 سنة تقريبا او 10 سنين زي ما اتفقنا امبارح بيحتمل الطرد وبيحتمل الإهانة وبيحتمل التعيير والشتيمة وماسك نفسه صابر، أول ما وصل للمجد لم يحتمل المجد ولم يحتمل الراحة. الإنسان اللي احتمل الشتيمة والتعيير ما قدرش يحتمل الإيه؟ ما قدرش يحتمل المجد. عشان كده بولس الرسول بيقول من هو قائم فلينظر لألا إيه؟ لألا يسقط. ما حدش يا أحبائي فينا كبير على الخطية، ما حدش يقول ده أنا بقالي سنين غلط خطيه، لا، حتى ولو بقى سنين ممكن في أي لحظة إن الإنسان فقد احتراسه ممكن الإنسان يقع. إحنا مش أحسن من اللي وقعوا. أتذكر مرة قصة، كان أب كاهن كان في بداية الكهنوت بتاعه، وكان أب اعترافه أبونا ميخائيل إبراهيم في مصر. فكاهن فمرة جاله راجل عجوز كان بيقول في سن جدي، وبيقول لي أبونا، وأبونا بقى لسه بقى شاب صغير لسه طالع من مدارس أحد، فبيقول لي أبونا أنا زنيت. فأبونا بيقول أنا قلت يعني إيه، راجل كبير شوية أفكار جاهم في ذهنه. قال له معلش يا بابا، الشيطان بيجيب أفكار وإحنا نرفضها. قال أبونا مش فكر، أنا زنيت بالفعل. أبونا بيقول أنا سائقت. قال له يا ابونا الغلطة اللي ما عملتهاش وانا شاب صغير عملتها وانا راجل عجوز. ابونا سمع الكلمتين دول لسه بقى اول مرة، يعني ايه مش متصور هو كده، قاعد في مدارس احد وفاكر يعني ايه الناس كلها قديسين، ما بيسمعش بقى التعافات ساعة الناس. فتعت ازاي راجل كبير زي ده يقع في خطية. فراح رايح لأب اعتراف ابونا ميخائيل، قال له ابونا حصل كذا والموضوع ده ساعد نفسيتي خالص. أبونا ميخائيل بقى في حكمته قال له يا أبونا ربنا عايز يعلمك درسين. الدرس الأول إن مفيش حد كبير على الخطية، مهما الإنسان يتقدم في الروحيات ومهما حتى يتقدم في السن الخطية هي الخطية. الدرس الثاني ربنا بيقول لك إن كان الشيوخ الكبار بيقعوا فيجب ان احنا نترفق بالشبان الايه الصغيرين. فاحد دايما مفيش حد كبير على الخطيه. قلنا داود من اول نصرته قدام جلياط، وداود بينتقل من مجد لمجد، من رفعه لرفعه، من سمو لسمو، لكن دايما النجاح محفوف بالمخاطر. اول ما استقر على الكرسي بتاعه، اول ما هديت الامور، اول ما الاعداء خضعوا له، جات السقطة بتاع داود. في الحقيقة احبائي خطية داود كانت ليها بدايات قبل كده. الخطية بدت ان داود اتخذ لنفسه نساء وثراري كثيرات. شريعة موسى قالت ان الملك لا يكثر من النساء، ليه؟ عشان ما يتلهيش في الخطايا وفي الوحشات الجسدية. داود النبي اتجوز 8 ستات غير السرافي. 8 ستات نعرف منهم ميكال، نعرف منهم ابي جايل، نعرف منهم بتشبع اللي هي امرات اوريا ديت، وخمسة تانيين ما نعرفش غير اساميهم. 8 ستات غير ايه السرافي. فطبعا بدا داود ينغمش شوية في الشهوات الجسدية. هذه الايه، هذه بداية الخطية. الامر الثاني هو الكسل والتراخي اللي بدأ يدخل حياة داود. احنا في جهاد، احنا في حرب، يجب ان الانسان يكون سهران، يكون متيقظ، يكون منتبه. بات حرب وداود قال يا ما حاربنا ويا ما طلعنا في حروب، خلاص بقى نخلي ايه يؤاب هو اللي يطلع يتولى قيادة الجيش. قال يؤاب روح انت وانا هقعد ايه، هقعد في البيت. قعد داود في البيت، دنيا ليلت، داود زهق من القعدة، ففي المساء كده طلع يتمشى. زمان ما كانش فيه ايه، ما كانش فيه حتة يتمشوا فيها، فكان يطلع يتمشى على الايه السطح بتاع القصر. قعد يتمشى، وفيما هو يتمشى جاله ضيف بحسب تعبير نسان النبي. ايه الضيف اللي جاله دوت؟ جات له فكرة خاطئة. عينه جات على امرات اورية، بدل ما داود ينزل عينه لقينا الايه الافكار بدت تملى ذهن داود. قال الضيف حب داود يشبع هذا الضيف، فبدل ما يجيب نعجة من النعاج بتوعه زي ما قال له يوناثان، راح جاب نعجة بتاعت ايه راجل جاره مسكين اسمه اورية، ودبحها للضيف داود. لحظة خطية يا أحبائي، لكن ليس في الإمكان إصلاحها. يا ريت ربنا كان بعث لداود أبيجايل أخرى كانت منعته من إتيان الشر. وقع داود في الخطية، بدأ يسكت سلامه، حل عليه غضب ربنا، وأصبحت ديت فرصة لتجديف الأعداء على ربنا. عشان كده يا أحبائي نحذر من أوقات الراحة ومن ضيوف الراحة. نحذر من أوقات الراحة ومن إيه؟ من ضيوف الراحة. أخطر حاجة تضيع الإنسان في حياته الروحية هو إيه؟ الفراغ، الفضا. عشان يقول لك فاضية نشغلك. داود النبي فاضي مش لاقي حاجة يعملها، فإيه؟ كانت النتيجة إنه بدأ يلخبط. عشان كده يا احبائي سفر الجامعة قال الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. الرجل العطار يقعد يلف ويجمع في الاطياب وينزل فيها ويصفي فيها ويقعد يطبخ، ياخد له في الحكاية دي شهور، ويحط ازازة الطيب يسيبه علشان يختلط ببعضيه، لو سهى عنه لحظة تيجي دبانة كده بغيرة تروح نازلة جوه الايه، جوه الطيب ده. تقول لك ايه يعني هدبانة؟ الدبانة دي تدخل جوه وتموت وتخمر وتبوظ الطيب اللي بقاله شهور قاعد ايه، قاعد يجمع فيه. الذباب الميت ينتن ويخمر ايه؟ طيب العطار. السنين اللي قضاها داود بيقتني الفضائل في لحظة كل ده ايه؟ اتلطخ. بالضبط يا احبائي فكرنا بابونا نوح. عراي مال عنه واحد من الاديسين مش عارف دي سمبروسيس تقريبا ولا مين، قال لحظة سكر عرت ذاك الذي عاش طوال حياته مسطور بالنعمة. ابونا نوح عاش نعمة ربنا ستراه. بعد ما طلع من الفلك جاب له شوية عنب وشربهم سكر، لما سكر عمل ايه؟ عرى نفسه من غير ما يشعر. لحظة سكر عرت اللي كان طول حياته ايه؟ مسطور بالنعمة. شوف يا احبائي خطورة الخطية. فيبقى خطية داود بدت لما اتخذ نساء كثيرات، بدت بسبب الفراغ والكسل والتراخي، بدت بسبب ان هو لم يضع ضابط لايه؟ لعينيه. كان ممكن عينه لما جات على المنظر داود ينزل عينه، وزي ما قال ايوب عهدا قطعت على عيني كيف اتطلع الوجه عذراء، كانت الحكاية مشي. لكن داود ايه؟ اتنابى في الموضوع. وده يا احبائي درس اخر لينا. داود المتزوج زنى، ويوسف البتول ما وقعش في الايه؟ في الخطيه دي. بمعنى ايه؟ في ناس تظن ان ممكن تعيش في الخطيه، يقول لك لما الواحد يتجوز هيبطل الايه؟ الوحاشه دي. اقول لكم لا، هو داود كان متجوز وزنى، يعني الزنا دوت ممكن يقع في ناس ايه؟ متزوجين. يوسف ما كانش متزوج لكن عارف يحافظ على ايه؟ على عفته. فالعفة مش مرتبطة بالزواج. راح تقول لك ملخبط، وبعد كده لما الواحد وخصوصا الشبان يعني بالاكتر لما الواحد بعد كده يتجوز يبقى يبطل. لا، اللي ما يعرفش يحفظ عفته وهو بتول مش هيعرف يحافظ عليها حتى بعد الايه؟ الجواز. يعني مش الجواز هو اللي هيحرس عفة الانسان ما لم الانسان ايه؟ يعرف يضبط شهوته. المهم داود فقط، وبدا داود يفكر ازاي يصلح الايه؟ يصلح الامر. حب يعالج الموضوع بطريقه بشريه. جاب اوريا من الجيش، الشعب بيحارب واوريا طالع في الجيش. قال له عم خد النهارده اجازه وانزل. فكان يتوقع ان اوريا ينزل يروح البيت وينام الليله دي في البيت ويروح تاني يوم الجيش. اوريا رفض ان يدخل البيت بتاعه. فنادى داود قال عم احنا مدينك اجازه، ما تدخل بيتكو وارتاح ومراتك جوه. قال له ازاي يدخل وارتاح وايه ويؤاب سيدي الملك وتابوت عهد الرب في خطر؟ طبعا كلام توبيخ غير مباشر لمين؟ لداود. داود اتكسف. الراجل مش عايز يدخل يضطجع مع مراته وبأمر من الملك، لا لانه في حالة حرب، وانت يا داود في حالة الحرب دي بتبتدع مع امرأة غيرك، ده تبكيك لداود. فداود قال له طيب، تاني ليلة راح مسكره خليه يسكر، وراح ايه مروحه البيت. طبعا بقى داخل سكران، مش حاجة يدخل البيت، هو داود بس عايز يدخله الليلة دي في البيت علشان بعد كده لما الست تبقى حامل يقول له اه ما هو قرية جه من الايه، جه من الحرب، فيبقى ده ابن قرية مفيش مشكلة. الراجل السكران راح على عتبة البيت ونام، برضه مرضاش ايه، مرضاش يدخل. طبعا تبكيت اخر لمين؟ لداود. قال مفيش عليه غير ان احنا نموت مين؟ بصوا بقى حباي، يعني بصوا الخطية تقود لخطية وشر يقود لشر، حاجة صعبة خالص. قال طب نموته، ايه نموته. احتفت جواب ليؤاب قال له حط الراجل دوت في اول صف في الحرب. والشيء اللي احزن قلبي جدا في كل ده انه سلم الجواب لايدين مين؟ قريش. يعني فين يا احبائي القلب داود اللي كان بيضربه بشدة لما ايه، لما قطع طرف جبة شاول، حطت جواب موت قرية في ايدين قرية، وقرية يوصله بنفسه، منتهى الغدر، منتهى الغدر. يعني لو كان داود بعت الجواب ده ليؤاب عن طريق اخر صدقوني كانت تهون على الواحد، لكن يكتب الجواب اللي فيه موت قرية ويسلموا الايد قرية، وقرية بنفسه بسلامة نية يروح يوصله لمين؟ ليؤاب. منتهى الغدر من داود. هي احبائي الخطية كده لما تستلم الانسان، ادي اهو، ادي بقى بنشوف نفسينا احنا دلوقتي، ادي طبيعتنا البشرية ايه بدون نعمة ربنا. يؤاب فتح الجواب مش فاهم ليه عايز يموته ليه داود، مش فاهم. قال ماشي نطور، وراح حاطط قرية في أول صف في الجيش، فقرية ضرب مات. فبعت لداود قال له قرية مات، داود قال له معلش ما الحرب بتاخد داود، ما يهمكش ما تشغلش نفسك. كل ده يؤاب مش ايه، ليه داود عايز يموت قرية؟ بعد ما يؤاب بعد ما قرية مات، داود راح واخد أبي جايل وراح ايه متجوزها، ايه متأسف بتشبع مرات قرية. فلما يؤاب عرف فبدا يفهم الايه، بدا يفهم الحكايه. قال بس وقعت في ايدي داود، وقعت في ايدي ليه؟ طول عمرك قاعد تعيرني ان انا قتلت مين؟ ابناير، وتقول لي ايديك ملطخه بدم ابناير. طب بقى الحال من ايه؟ من بعضه. ما تقدرش ترفع عينك قدامي يا داود. يؤاب ده كان صعب، يؤاب ده كان صعب، كان يعرف يستغل الفرص علشان يصل لهدفه. قلت لكم هدفه ايه؟ عايز يفضل الرجل الثاني ومحدش ينافسه. فمسك غلط على داود، وفعلا هتلاحظوا بعد كده هيكلم بعد كده داود بمنتهى التوبيخ، وداود مش هيقدر يرد عليه. خلاص انكسر داود قدام مين؟ قدام يؤاب. لما حصلت الحرب مع ابشالوم وراحوا وموتوا ابشالوم، وداود عرف ان ابشالوم ابنه مات، هنشوف بعد شويه الاحداث دي، فداود قعد يبكي. الشعب راجع منتصر فرحانين، لقوا القصر مظلم وحال حداد، والملك بيعيط وصايم وقعد في الارض، فكل الشعب اللي راجع فرحان ومبتهج راحوا ايه مكسورين وحزنانين. الملك زعلان، راح دخل له يؤاب كلمه بطريقه لا تليق بالملك، قال له ده احنا لو كنا كلنا متنا وابنك ابشالوم هو اللي عاش كنت فرحت، قوم كل واشرب واطلع حن الشعب بتاعك. راح داود راح ايه انكسر قدام يؤاب. شوف حتى الخطية تكسر الإنسان، سيبوكم من يؤاب بقى، الخطية تكسر الإنسان قدام الشيطان إزاي. المهم إن داود ظن إن هو إيه حلينا المشكلة وموتنا الراجل واتجوزنا الست، ولا من شاف ولا من إيه ولا من دري، واستراح. ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا فعلا، ونفسية داود استراحت الحمد لله، أدينا سطرنا على الإيه عن موضوع الحكاية عبد. لكن عينين ربنا ايه هو ذا كل شيء عريان وما تشوف. في صموئيل الثاني 11:27 اما الامر الذي فعله داود فقطح في عيني الرب. ربنا قال داود انت الناس مش شايفة، دريت على الموضوع لكن انا عيني ايه شايفة، واللي انت عملته دوت مش حيفوت يا داود. اما الامر الذي فعله داود فقطح في عيني الرب. نتعجب يا أحبائي كيف سقط مرنم إسرائيل الحلم، كيف فقط اللي قلبه زي قلب ربنا ازاي غاص في وحل الخطية، زنا وقتل وغدر، او بحسب كلمته هو نفسه كيف سقط الجبابرة. دي كانت خطية داود اللي انا مسميها ضيق الراحة، النقطة الاولى. النقطة الثانية توبة داود. كل ما حياة الانسان تسمو يا احبائي، كل ما السقطة تكون اعظم، وكل ما ثمن الخطية يكون اعظم. يعني اللي يعمل الدور الاول أو غير اللي يعمل الدور العاشر غير اللي يعمل الدور المية. كلما الانسان يأله كلما تكون السقطة شديدة ونتائجها اشد. داود نسي موضوع الخطية ده لمدة 12 شهر سنة ولا كان عمل حاجة. طب كان احواله ايه في السنة ديت؟ قالهالنا في المزمور 32، لما سكت، لما دريت على الموضوع، لما دريت الخطية، بليت عظامي من زفيري اليوم كله. كان طول السنة دي داود في حال اضطراب، في حال انزعاج، فقد السلام بتاعه. ظهر الموضوع دوت في معاملات داود وفي علاقته بالاخرين. حصلت حرب مع بني عمون. تصوروا يا احبائي داود اللي قلبه على حسب قلب ربنا يفرد بني عمون في الارض ويعدي عليهم بالنوارك وهم احياء، عاملهم بمنتهى القسوة. ايه دوت؟ ده تعبير عن ضمير داود الداخلي اللي مضطرب. الواحد يا احبائي مرات كتير يتخلص من اخطائه الشخصية بان هو يعامل الاخرين بقسوة، ضميره تعب، فيطلع تعب الضمير ده في في المعاملة العنيفة مع الناس. عشان كده يا احبائي اخدوها قاعدة، كل انسان قاسي في تعاملاته مع الاخرين ده انسان واقع تحت وخزات الضمير، ضميره تعبه وبيبكته وبيؤرقه، فيطلع التعب بتاع ضميره في في العنف اللي عامل بيه الناس. الامر الثاني انه تملي الخطايا الجسديه مربوطه بالعنف. تملي الانسان اللي مغلوب من الجسد تلاقي تصرفاته في منتهى القسوه، في منتهى القسوه. المهم يا احبائي ان داود فكر ان الموضوع الموضوع عد. ربنا قال له لا داود، اذا انت فاكر انك دريته لازم يتكشف، ليس خفي الا ويستعلم. ودي يا احبائي حكمة ربنا في الاعتراف، ده قانون سماوي، ليس خفي الا ويستعلم. الحاجة اللي تتعمل في الدير ربنا قال لازم تتكشف في النور. داود عمل في الدرع ودراها، ربنا قال له طيب انا هكتبها في الكتاب المقدس، والموضوع اللي انت فاكر انك دريته كل الاجيال حتى مجيء المسيح الثاني هتعرف العملة اللي انت عملتها. داود كان فاكر ان هو عارف يتريها. بعكس الانسان اللي يعمل خطية ويعترف بيها، ربنا يقول له خلاص ادام كشفتها انا لا اعود اذكر. وادي من حكمة الاعتراف، الاعتراف في كشف للخطية. مسيح يقول خلاص كل ما اظهر فهو نور. بعد ما مرت السنة ربنا راح باعت ناسان النبي لداود وحكى له القصة اللي انا قلتها لكم، راجل قاعد جابه ضيف، فبدل ما يذبح له نعجة من النعاج اللي عنده راح لجاره حلته نعجة وحيدة بيتدفى بيها بالليل، ما عندوش غيرها، راح واخدها منه دبحها للضيف اللي جاله. داود اتضايق، قال حي هو الرب هذا الرجل يقتل. قال له انت هو الرجل. فهم داود الضيف اللي جابه الافكار الوحشة دي، بدل ما كان اهو عنده 8 ستات غير السراري، راح راح جاب مرات أورية الوحيدة اللي عند الراجل. فقال له أخطأت للرب. ودي الحتة الحلوة في مين؟ داود. اولا الحتة الحلوة في ناسان انه ما وضخش داود في العلم، ما جاش داود كده قدام المملكة يا جلالة الملك واحد حصل له كيت وكيت وكيت ويقول له انت هو الرجل يفضحه قدام الناس، لا لا لا، ما بينه ايه ما بينه وبين، وده اسلوب حلو لمعاتبة الاخرين نحن لا نشهر بيه ما بيننا وما بينه. الحتة الحلوة في داود زي ما قلنا ان هو ما ايه ما بررش نفسه وما التمثل نفسه الاعذار، وانت مين انت علشان توبخ الملك لا 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 لا، انت هو الرجل قال له ايه اخطأت بالرب. ودي الحتة الحلوة في داود، غلط اه غلط، لكن اول ما يشعر بخطأه ايه يرجع عادي، اللي قلبه على حسب قلب ربنا، اللي قلبه على حسب قلب ربنا مش يعني ما يغلطش، ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا، لكن اللي قلبه على حسب قلب ربنا اول ما يحس بالخطية ايه يراجع نفسه. مرة تانية هيروح يعد الشعب وبدأ يشعر ان هو اخطأ فضرب قلبه فاعترف ربنا قال له قد انحمقت جدا انا غلطان في اللي انا عملته. فبقول يا احبائي داود غلط، لكن اخطاء داود ما كانتش لإغاظة الرب، لكن اخطاء ضعف طبيعة بشرية، واول ما ينتبه ليها يرجع. فيوناثان النبي ايه متأسف ناثان النبي قال له ايه قال له الرب نقل عنك خطيتك فلا تموت، لكن لازم في ايه تأديب. قال له في صموئيل الثاني 12 العدد 9 انك احتكرت كلام الرب في ايه في انك قتلت أورية واخذت امراته، طب العقاب ايه لا يفارق السيف بيتك، نمرة 2 تؤخذ نسائك امام عينيك، زي ما قتلت أورية اللي قتل بالسيف بالسيف يقتل، السيف مش هيفارق بيتك، زي ما خدت مراجعة الراجل نسائك تؤخذ امام عينيك. داود اعترف وبدأ من هذه اللحظة كل ليلة أبلل فراشي بإيه بدموعي. هنا يا أحبائي ورنم داود أروع مزاميره، مزمور الإيه 50 أو 51 في الترجمة البيروتية. مزمور يا أحبائي هو نشيد التوبة على مدار العصور كلها، كل نفس عايزة تقدم توبة تجد في المزمور 50 إيه تعزية وفرح. يكفي يا أحبائي أنه تاريخ الكنيسة يحكي أن القديس أغسطينوس في آخر أيامه كان مرض وكان نايم على الفراش بتاعه، فكتب على الحيط كلمات مين؟ كلمات داود النبي. أروع كلمات تحرك القلب بالتوبة هو المزمور 50. نفسنا مرة نبقى ناخد إيه ناخد تأملات في المزمور ده بنعمة ربنا. يبقى النقطة الأولانية ضيف الراحة، النقطة الثانية توبة داود، النقطة الثالثة تأديب داود. التأديبات اللي خدها داود موجودة في صموئيل الثاني من الصفحة 12 لغاية 19. صح الخطية اتغفرت لكن هناك نتائج للخطية، وده أحبائي درس لينا زي ما ربنا عمل داود هيعملنا. الخطية هتتغفر هتتغفر، لكن لابد من عصا التأديب كثمرة لإيه للخطية، مش أجرتها، أجرتها دفعها المسيح، أجرة الخطية إيه موت، ما خلاص ما فيش موت أبدي للي يغلط ويؤمن بالمسيح ويعترف ويتناول من جسده ودمه ويصير بحسب وصاياه خلاص ينجو من الموت الأبدي، إنما ده ما يمنعش إنه في آثار للخطية الإنسان لازم إيه يجنيها. يعني أديكم مثل، واحد مثلا سكري بيسكر خطية، طب تاب ربنا سامحه، طب كبده اللي تليف ده ربنا هرجحه له تاني ولا لا؟ ده نتيجة إيه؟ نتيجة غلطتك. واحد قتل واحد ولا سرق وقدم توب والدولة مسكته وحطوه في السجن وسمعته اتلخبطت وعياله سمعته انضاعوا وكل ده ايه نتيجة خطيته؟ اصح هو قدم توبة وصح ربنا سامحه وصح ممكن ان استمر في حياة التوبة يروح السماء، لكن نتيجة الخطية لا تمحى، الصمعة الوحشة والعيلة اللي بقت كلامها ناس تتكلم عنها وبناته اللي سمعتهم اتلخبطوا كل ده محدش هيصلح. فدي حباية دي ايه ديت؟ دي ثمار الخطيئة، نتيجة الخطيئة، الخطيئة ليها ثمن. فنفس الامر يا حباية هيحصل مع داود. نمرة واحد، الولد اللي جه من الوحاشة دوت اتولد وداود اتعلق بيه جدا، ربنا قال له طب هموتهولك. ومرض الولد وداود بكي وتذل الواحد يعيط وهو مريض، فراح لقوا الولد مات فخافوا يروحوا يقولوا للملك. قال له ده كان لما ابنه كان عيان كان ايه مش بياكل وصايم وقاعد في الارض، نروح نقول له الولد مات. تعلق داود بالولد جدا وربنا امات هذا الطفل، اول تاديب لداود. التاديب الثاني بعد سنتين من غلطة داود، شاف نتيجة خطيته في بيته، لقى ابنه أنون واحد من أولاده بيزني مع ثمار أخته، هما الاثنين أولاد داود لكن دي من أم ودي من أم تانية. داود بس ما قدرش يتكلم، ليه؟ لأنه مش شايف أنون اللي بيغلط، ده شايف إيه؟ داود اللي بيغلط مع مرات أوريه. قال ده أنا السبب. فكرت أبشالوم لما شاف أخته ثمار أنون أذلها، فبغدر رح نموت أنون أخوه، السيف لا يفارق بيتك. داود ما قدرش يعاقب مين؟ أبشالوم. تعاقبوا ليه؟ ده أنا السبب. داود ما قدرش يعاقب أبشالوم اللي إيده متلطخة بدم أنون، لأن داود نفسه إيديه متلطخة بدم مين؟ بدم أوري. فشايف وساكت. كفاية يا ربي؟ قال له لا مش كفاية، انت الغلطة اللي انت وقعتها داود من القمة العالية اللي انت كنت فيها مش بسيطة. أبشالوم ابنه يعمل ثورة ضد أبوه وياخد منه المملكة، لمين؟ السيف لا يفارق بيتك. طب يا ربي كفاية، نفس داود اتعطفت على رأي تسوني. قال له لا مش كفاية، أخي توفل حبيبك مشيرك صاحب سرك ينضم لمين؟ لأبشالوم. ولما قامت الثورة ضد داود في صمويل الأول 15 لعدد 14 قال لهم داود إيه؟ قوموا بنا نهرب لأنه ليس لنا نجاه من وجه أبشالوم. داود عارف أن كل ده ثمرة خطيئته. خرج أحبائي داود في وادي قدرون، منظر صعب خالص، صمويل الأول 15، وهو حافي القدمين باكي وطالع قاعد ايه؟ قاعد يبكي. مش بيبكي على أبشالوم اللي خد منه المملكة، بيبكي على خطيته اللي جابت له كل هذه الايه؟ الاحزان والاتعاب. طب ربي كفاية ده الراجل يعني كده؟ قال له لا مش كفاية. وهو طالع في هذا المنظر يطلع له واحد على الجبل اسمه شمعي ابن جيرة يرشق بالحجارة ويشتمه، اخرج يا رجل بلعال، اخرج يا رجل الدماء، قد جلب الرب عليه كل دماء بيت شاول. يا ربي هو ناقص، هو ناقص. داود سامع وذاكت. ابي شاي كان بداود اتغاظ، قال له مين الكلب الميت اللي يسب الملك؟ قال له بس اسكت، اذا خلى ابني اللي طالع من صلبي قايم ضدي، هزعل انه الغريب بيشتمني؟ دعه يا سب، لأن الله قال له سب داود فمن يقول له ماذا تفعل؟ ده ربنا. طب رب كفاية كده؟ قال له لا داود برضو مش كفاية. يتجع أبشالوم مع فرار أبيه على نفس سطح قصر داود اللي هو نفس المكان اللي هو ايه؟ شاف منه الخطية. ده داود ايه ده؟ ده بيتنقى يا احبائي، بيتنقى. عارفين لما يكون في دمر ومليان صديد يقعدوا يدوسوا علشان يطلعوا كل الايه؟ كل الصديد ده عشان يتنقى، والا مش هيخف. فربنا قاعد يضغط على داود، العيل يموت، امنون يزني مع ثمار، امنون ابشالوم يقتله، ابشالوم يعمل ثوره ضده، اخي توفل مع المشيرين المتامرين مع ابشالوم، يقوم شمع يشتمه، أبشالوم يضطجع مع فرار أبيه. طب كانت ايه نفسية داود في الاثناء دي يا احبائي؟ ظهرت لما جاله صدوق الكاهن وهو هربان من قدام ابشالوم، فالصدوق راح جايب تابوت العهد وطالع مع مين؟ مع داود. فصامويل الثاني 15 الآية 25 و26، صدوق لقى الملك خارج فقال نطلع معاه وناخد التابوت معانا، فداود قال له ارجع تابوت الله الى المدينة، فان وجدت نعمة في عيني الرب فانه يرجعني ويريني اياه ومسكن. قال لا، ما تطلعش التابوت، اخر التابوت في المدينة، وانا لو ربنا وجدت نعمة في عينه ورحمني وسمحني على اللي انا عملته هيرجعني تاني اشوف التابوت. وان قال هكذا، لكن لو ربنا قال اني لم اصر بك، طبعا داود بيقول اني لم اصر بك دي وعينه قاعدة تنزل في دموع، اني لم اصر بك دي يستحملها قلب داود ديت، لكن بيقول خلاص لو هو قال ان انا مش عايزك ويبكي فها انا زي انا تحت امر، فليفعل بي حسب ما يحسن في عينيه. ودموع داود ايه شغال؟ فليفعل بي حسب ما يحسن في عينيه. ليه يا احبائي داود رفض ياخد التابوت؟ تابوت عهد الرب كان مع شعب اسرائيل في البرية، لان كانت دي وصية ربنا ان الشعب يتغرب في برية سينا، فالتابوت ماشي معاه. لكن النهاردة تغرب داود دي مش وصية ربنا، دي بسبب خطية مين؟ داود. قال يبقى نبهدل التابوت معانا ليه؟ نغرب ربنا معانا ليه؟ ربنا يتغرب معانا لما تكون وصيته ان احنا ايه؟ نعيش في البرية. لكن لما نخرج في البرية بسبب خطايانا، ايه ذنب تابوت العهد ان يقعد يلف ايه؟ يلف معانا. قال له لا، رجع التابوت وانا ربنا يعمل معايا اللي هو شايفه. فدي بدت تكشف نفسية مين؟ داود. شطالع ومنكسر مستسلم لربنا وحس ان دي خطيته وانا استاهل كده. ايضا كشفت نفسية داود في الاثناء ديت لما شمعي بدا ايه؟ يسبه. قال داود في العدد العاشر دعوه يسب، لان الرب قال له سب داود ومن يقول له لماذا تفعل هكذا. يعني داود شايف شمعي ايه؟ رسول، نبي مرسل من مين؟ من ربنا. يا ايه العظمة دي؟ يعني داود بدأ تتغسل اهي، الدموع اللي نزلها دي اتنضفت عينيه، فبدأ يرى في مش شمعي بس، ده شاف ان اخيتوبل وان ابشالوم وان شمعي دول ايه؟ دول ادوات تأديب من مين؟ من ربنا، دول بسماح من ربنا. لكن هنا يا احبائي يجي سؤال عشان تبقى صورة مكتملة في ذهننا، منين داود هنا بيقول دعه يسب، ومنين بعد ما هيرجع للمملكة وقبل ما يتنيح وبيقيم سليمان ملك وبيوصي سليمان بعض الوصايا، كان من ضمن هذه الوصايا الكلام ده حنبقى نشوفه بس بسرعة في ملوك الأول الإصحاح الثاني الآية 9. ملوك الأول الإصحاح الثاني الآية 9 داود بيوصي سليمان، فمن ضمن الوصايا اللي قالها له قال له إيه على شمعي ابن جيرة؟ احضر شيبته بالدم إلى الهاوية. ليه داود؟ قال لأنه سب مسيح الرب. الله الله الله، وانت ما سمحتوش ليه داود؟ وما الكلام اللي كنت بتقول الأهوى يا سب لأن الله قال له افعل هذا؟ عشان نفهم دي يا أحبائي ناخد بالنا من حتة مهمة. خطية شمعي كان لها شقين. شمعي سب داود الإنسان، وفي الوقت نفسه داود المسيح، ما شتمش إنسان عادي، شتم الإنسان داود ومسيح الرب مين؟ داود. فداود قال من جهة إن هو سبني أنا شخصيا أنا مسامحه وأنا شعر إن ده تأديب من ربنا لي وحقي أنا متنازل عنه، لكن لأنه سب مسيح الرب فده ضد وصية ربنا، وأنا ملك شغلتي إن أنا أحكم بحسب الإيه؟ الوصية. فقال له احضر شيبته بدم الى الهوية. ده ايه ده؟ قال له دي وصية ربنا انا مسامحه، انا كشخصي مسامحه، لكنه من يمد يده الى مسيح الرب ويتبرأ؟ ده كلام ربنا. قال له بقى لازم يتعاقب حسب وصية ربنا. واخدين بالنا من حتة ريت؟ عايزين نقف شوية عند أبشالوم اللي عمل الثورة دي ضد أبوه داود. أبشالوم دوت الابن الثالث لداود. كلمة أبشالوم معناها إيه؟ أبو شالوم يعني أبو الإيه؟ السلام، لكنه اسم على غير مسمى. مش كل من اسمه عادل فهو عادل، ومش كل من اسمه أمين فهو أمين، ومش كل من اسمه حبيب فهو حبيب، ومش كل من اسمه أبشالوم فهو إيه؟ أبشالوم. لا، أولا يا أحبائي، أبشالوم دوت ربنا أعطاه عطايا كثيرة كان ممكن يحيا بها حياة يمجد ربنا. نمرة واحد، هو ابن الملك، وده أمر مش الكل بيتمتع بيه. نمرة اثنين، في سفر صموئيل الثاني 13 الآية 25 يقول إيه؟ لم يكن في كل إسرائيل، صموئيل الثاني 13 الآية 25، لم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كأبشالوم من بطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب. يعني كان طالع لأبوه، لأبوه كان شكله إيه؟ كان شكل حلو، وأبشالوم كان طالع من رأسه الرجليه بلا عيب. أستير كانت جميلة، لكن وضعت هذا الجمال في إيدين ربنا فتمجدت، وتمجد ربنا في حياته. أبشالوم كان له هذه العطية، له هذه الميزة. قلنا نمرة واحد ابن الملك، نمرة اثنين له جمال خارجي، لكن للأسف أبشالوم كان ده مجرد جمال ظاهري من الخارج، إنما أبشالوم كان بيضمر مكر وخبث بطريقة غير عادية. لما أنون زنى مع أخته سمار، عشان أوريكم مكر أبشالوم، في صموئيل الثاني 13 الآية 22 قال لم يكلم أبشالوم أمنون بشر أو بخير. يعني زنى مع أخته وهو يشوفه، أهلا إزيك، إزاي صحتك، عامل إيه، ولا كأني في حاجة، وهو قاعد إيه يخطط للرجل. قعد يخطط 3 سنين. شوفوا الدهاء بتاع أبشالوم. دخل أمنون ايه، راح مسلم بقى خلاص، ظهر ايه أبشالوم يعني ايه، ما نسي موضوع اخته دوت وخلاص، وبقينا اصحاب وحبايب. والتاني قعد يضمر ليه شر 3 سنين. ايه ده، ده الواحد لما يعمل خطيه بس تلاقي ضميره تعب وضميره بيؤرقه ليله تاني ليله مش محتمل نفسه. دوت 3 سنين يضمر شر في قلبه لغايه ما ينفذ الايه، الخطة الوحشة اللي في دماغه. فإنسان كله دهاء ومكر. بعد ما أبشالوم قتل أمنون هرب وخايف يرجع المملكة لألا داود يعاقبه، طبعا ده قاتل. لكن داود ما عاقبش أبشالوم، بل بالعكس سمح له أنه هو يرجع المملكة. هو في الاول رفض ان يقابله، وبعد كده اتدخل يؤاب، وجه داود راح مقابل ابشالوم ورجعت المية المجاريها ولا كأن في حاجة حصلت. وهنا اخطأ داود، ايه؟ انه لم يعاقب مين؟ ابشالوم. سفر الامثال 13-24 بيقول ايه؟ من يمنع عصاه يمقت ابنه، اللي ما يمشيش العصا لابنه ويأدبه ايه؟ يبقى بيكرهه. ومن أحبه، الأب اللي يحب ابنه، يطلب له التأديب. أبشالوم أبوه ما أدبهوش، فكانت النتيجة إنه تمادى في شره وبدأ يخطط إن يعمل ثورة ضد مين؟ ضد أبو داود. يمكن لو كان أدبه على عملته الأولى كان الولد اتردع وانصلح حاله، لكن لا، أبوه بيفوت، فرح هو إيه؟ مزود الحكاية. عمل ثورة ضد داود بمنتهى المكر والدهاء، نفس طريقته. بصوا في صموئيل الثاني 15 ازاي المكر بتاع أبشالوم. صموئيل الثاني 15 من اول الآية الاولى، وكان بعد ذلك ان أبشالوم اتخذ مركبة وخيلا. طبعا اتخذ خيل، دي حاجة ضد ايه؟ ضد وصية ربنا. ربنا قال الملك، وده يعتبر الأمير، يعني بكرة هيبقى الملك ما يركبش خيل، ده في سفر التثنية. وخمسين رجلا يجرون قدامه. تصور بقى يركب الحصان وخمسين راجل يمشي يوسعوا له السكة. باين من اولها ان هو بتاع كبرية وبتاع ايه مظهرية. ترى وكان ابشالوم يبكر، يبقى النقطة الاولانية الكبرية، النقطة التانية بص الدهاء بتاعه بقى. وكان ابشالوم يبكر ويقف بجانب طريق البيت، يقف على باب الملك، وكل صاحب دعوة آتي الى الملك لاجل الحكم، اي واحد له قضية ورايح لداود يحكم له فيها، كان ابشالوم يدعوه اليه ويقول، يقف مناديه ويقول له من اية مدينة انت؟ فيقول من احد اسباط اسرائيل عبدك، كان جاي من الحتة الفلانية. فيقول ابشالوم له انظر امورك صالحة ومستقيم، انا شايفك انك راجل مظلوم وليك حق في الطلب بتاعك. طب يا عم وانت عرفت ايه القضية بتاعته؟ اهو نوع من التملق للناس. ولكن بص الدهاء بقى، ليس من يسمع لك من قبل الملك. هتطلع فين يا عم؟ هو الملك فضلكو؟ هتطلع تشتكي؟ ولا حد هيسأل فيك، انا عارف داود ما بقاش فضلكو. ثم يقول ابشالوم، يقف كده ويرفع عينه كده لفوق ويقول ايه، من يجعلني قاضيا في الارض؟ فيأتي الي كل انسان له خصومة ودعوة فانصفه. هنا بس اللي يخليني قاضي عليك، وده انا كنت نصفتك انت اللي مظلوم ونصفت كل اللي زيك. طبعا منتهى الايه المكر والدهاء والخديعة، بيضحك الناس. ما يكتفيش بكده، وكان اذا تقدم احد ليسجد له باعتباره ابن الملك يمد يده ويمسكه ويقبله، يروح رفعه ويروح ايه بايسه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا اخوات، وعشان انا ابن الملك يعني؟ لا لا لا، مفيش فرق ما بيني وما بينك. طبعا ايه دهاء ومكر وخبص، والناس كلها قالت يا السلام، ده يا بختينا لما ابشالوم يبقى ايه يبقى الملك بتاعنا، وما يعرفوش اللي في قلب مين ابشالوم. وكان ابشالوم يفعل مثل هذا الامر لجميع اسرائيل الذين كانوا ياتون لاجل الحكم الى الملك، فاسترقى ابشالوم قلوب رجال اسرائيل. بدأ يكسب الناس بس بالخديعة وبالغش. مش عارف يا حباي ازاي داود كان قاعد على كرسي المملكة، مش عايز الوم داود، لكن الواحد بيبص الانجيل وبيتعلم. ازاي داود كان موجود وشايف المكر بتاع ابشالوم والدهاء وساكت؟ كان لازم ياخد موقف رادع ضد خداع ابشالوم ومكره. لكن خطية داود بالتأكيد كان ليها تأثير على قرارات داود ومعاملات داود. فكانت النتيجة انه ابشالوم عمل خطة وقال لداود ان انا رايح اقدم ذبيحة. داود قال له لا انا تعبان وما اقدرش حاضر اجي معاك. قال له طب خلي كل القوات يجوا معايا. فقال لهم روحوا مع ابشالوم. راحوا رحين وراحوا منادين بابشالوم ايه ملك، وكان عامل مندوبين له في كل انحاء اسرائيل خطة في منتهى المكر. في لحظة معينة اول ما تسمعه هتاف البوق الكل يهتف ابشالوم ملك. ففي لحظة كانت كل المملكة من دان لبئر سبع تهتف ابشالوم ايه ابشالوم ملك. داود سمع الهيصة اللي بره القصر، قال بس يلا بينا، ملناش ايه ملناش وعاد. هرب داود، وظلت الحرب قائمة ما بين ايه ما بين داود وما بين ابشالوم. داود وهو هربان قالوا له ان اخي توفل من ضمن ايه المتآمرين معاك، المتآمرين مع ابشالوم. وهو داود خارج في صموئيل الثاني 17 جاله راجل اسمه حشاي الاركي، قال له انا حاجي معاك. فجي داود قال له لا، حشاي ده راجل مشهور بالحكم، قال له خليك قاعد قريب من ابشالوم عشان انت راجل حكيم وبحكمتك تقدر تبطل مشورة مين اخي توفل، فانت خليك وتبقى انت العينين بتاعتنا في وسط رجالة ايه ابشالوم. وفعلا جاء ابشالوم في مرة قال انا عايز اموت داود، فراح كاتب اخي توفل قال له تنصحني بايه ازاي اقضي على داود؟ قال له احنا دلوقتي لسه ابوك ما فقش من الصدمة، لسه ما استجمعش الجيش بتاعه، لسه ما قعدش اتزانه، انت تنزل عليه في الحال وفي الركة دي تخبطه وتخلص منه. ومشهورة في منتهى الدهاء والمكر، وفعلا كانت تنجح. داود لسه مش خايف، ابني ضدي والدنيا مقلوبة، طب مين اللي فاضل لي، طب معايا جيش، طب هقعد فين، طب هتصرف ازاي. في وسط الركة ديت لو كان أبشالوم نزل عليه داود مش مستعد. فكانت مشهورة تمام. فجاه أبشالوم نادى حشاي صموئيل الثاني 17 الآية 6، فلما جاء حشاي إلى أبشالوم كلمه أبشالوم قائلا بمثل هذا الكلام تكلم أشيتوفل. إيه رأيك؟ أشيتوفل بيقول لي أنا أعمل كذا وكذا، أنعمل حسب كلامه أم لا؟ تكلم أنت، قل لي أنت رأيك. فقال حشاي لأبشالوم، بصوا بقى حكمة الراجل دوت اللي احنا بنصليها في كل عشية، نقول لربنا إيه، ابطل يا رب مشورتهم زي ما ابطلت مشورة مين؟ اخي توفل. شوف ازاي ربنا ابطل مشورة اخي توفل باستخدام مين؟ حشاي الاركي. فقال له ليست حسنة المشورة التي اشار بها اخي توفل هذه المرة. قال له بصراحة اخي توفل راجل حكيم، بس يعني المرة دي الحكاية ايه؟ بص الحكمة، بص حكمة حشاي، ليست حسنة المشورة التي اشار بها اخي توفل هذه المرة. ثم قال حشاي أنت تعلم، بص راح يبتدي يقنعه، أباك ورجاله إنهم جبابرة وإن أنفسهم مرة كدبة مثقل في الحقل، عاملين زي الدبة اللي إيه اللي فقدت ابنها، وأبوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب. أبوك فاهم طبعا، ده رجل حرب وعمره ما يقعد في وسط الإيه وسط الشعب، هتلاقيه مستخبيله بكهف من الكهوف، ها هو الآن مختبئ في إحدى الحفر أو إحدى الأماكن، ويكون إذا سقط بعضهم في الابتداء إن السامع يسمع فيقول قد صار قصرة في الشعب الذي وراء أبشالوم. قال له لو هتنزل عليه هتموت لك إيه؟ اثنين ثلاثة، وبعد كده داود يلم نفسه ويلم الرجالة بتوعه وإيه؟ وينتقم. لذلك العدد 11 أشير، أنا هقول لك مشورة وإنت صاحب الإيه؟ طب مش بيقول له أنا بأمر، أنا رأيي. قال له ده مجرد مشهور، بص الطريقة الحكيمة اللي بي إيه اللي بيقنع بيها أبشالوم. لذلك أشير بأن يجتمع إليه كل إسرائيل من دان إلى بئر سبع كالرمل الذي على البحر في الكثرة. قال له إحنا ليه ناخد شوية العساكر اللي معانا وننزل على أبوك، وأبوك ده رجالة بتوعه جبابرة بأس يكسرونا ننهزم، إحنا نلم الجيش إيه كل من دان لبئر سبع وحضرتك سائر في الوسط. طبعا وعارف أبشالوم ده ايه هد المظهرية والكبرية، فرح ايه راح مكبر. قال له تنزل انت كده فصيهم والجيش كله من دان لبئر سبع ماشي ايه ماشي وراك، وننزل عليه زي الطل على الارض وما نبقيش منه حاجة. بصوا بقى ايه الحشاي ده راجل ايه راجل تمام. هو هدفه من كده ايه؟ ان احنا نستفيد بالوقت. هو قال له تروح تلم الجيش من دان لبئر سبع، عبال ما يلم الجيش راح تاخد لها ايه شهور. يكون هو قال لداود اعمل حسابك هيحصل كذا وكذا، وفي الوقت نفسه يكون داود بدا يرتب نفسه ويرتب الجيش بتاعه وبدا يستقر عشان يعرف يدافع عن نفسه. فراح مقدم له المشورة دي، وفي الوقت نفسه راح باعت لداود قال له ايه؟ قال له انا قلت له كذا لكن ما اضمنش ينفذ. بص الانسان الحكيم، انا اشرت عليه بكذا فانت اعمل حسابك، لكن خد بالك يا داود ممكن ما يسمعش كلامي ويهجم عليك ايه دلوقتي، فخليك حذر. طبعا أبشالوم لما سمع مشورة حشاي انبسط وقال لمولنا الجيش. في الوقت ده كان داود بدا ايه يستعد ويرتب نفسه. اخي توفل لقى المشورة بتاعته ما تنفذتش في العدد 23، واما اخي توفل فلما رأى ان مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق الى بيته الى مدينته واوصى لبيته وخنق نفسه ومات. مات ليه؟ اخي توفل في منتهى الدهاء والمكر، عارف انه مشورة حشاي هتضيع أبشالوم، عارف كده، بس الملك اقتنع بيه. قال حشاي حينهزم وداود حيجي يلف عليا ويروح ايه مموتني، فرح مموت نفسه. يعني اخي توفل في منتهى الدهاء. لكن زي ما قال ربنا في العدد 14 النص الاخير بتاعه: فان الرب امر بابطال مشورة اخي توفل الصالحة. الصالحة يعني ايه؟ اللي كانت هتنجح، مش الصالحة يعني فيها صلاح، الصالحة يعني كانت هتنجح وهتحقق غرض ابشالوم، لكي ينزل الرب الشر بابشالوم. حمق مشورتهم يا الله الذي حمق مشورة مين؟ اخي توفل. كل اخي توفل يا احبائي ربنا يحط له ايه؟ حشاش، ودي رحمة ربنا. كل فرعون ربنا يحط له ايه؟ موسى. كل اريوس ربنا يحط له ايه؟ اثناسيوس. دي رحمة ربنا بينا. المهم انه فعلا ابشالوم سمع مشورة حشاي وبدأ يجمع الجيش، وجات الحرب الفاصلة اللي ما بين مين؟ ما بين داود وما بين ابشالوم. ابشالوم قلنا جماله في ايه؟ في شكله. في الحرب دي كان راكب على بغلة ومعدي تحت شجرة، فكان ابشالوم شعره ايه؟ طويل. فهو بيجري راح شعره راح ايه؟ متعلق في الشجرة، راحت البغلة ايه؟ جارية من تحتيه، راح متعلق من رأسه. في صموئيل الثاني 18 آية 9: تعلق رأسي بالبطنة وعلق بين السماء والأرض. ربنا قال له ابشالوم، نعم، بعد كده راح يوآب شافه، راح جايب 10 نبال، اذكروا بس ما تقولوش الاحداث. داود وهم خارجين للحرب وقف على باب المدينة ووصى واحد واحد، قال لهم ايه؟ ترفقوا لي بالفتى ابشالوم. داود قال لهم اجي احارب معاكم؟ قالوا له لا، لو انت مت نخسر الدنيا كلها، انت خليك قاعد في المدينة واحنا نروح نحارب. فلما واحد من رجال داود شاف ابشالوم متعلق من شعره فما رضاش يموته، لان سمع وصية مين؟ داود. راح جري راح ليؤاب رئيس الجيش، قال له ابشالوم متعلق، قال له عملت له؟ قال له ما عملتش حاجه، انت ناس كلمه الملك؟ قال له يا شيخ روح. ملك ايه؟ وراح رايح وراح ايه؟ 10 نبال رشاهم في مين؟ في ابشالوم. يؤاب زي ما قلت لكم وافي لداود، ما نقدرش ننكر دي، ما نقدرش ننكرها. لكن المهم ما حدش ياخد ايه؟ مكانه. لو حد ياخد مكانه موته، لكن لو حد ضد داود انا افدي داود. فكانت النتيجة ان عم ابشالوم اتعلق ايه؟ ما بين الارض وما بين الايه؟ لا الارض قبلاه ولا السماء قبلاه. ده مين ده؟ ده الانسان المتكبر، ده الانسان اللي معجب بنفسه، اللي معجب بشكله، اللي في الارض ما يتقهوش. ابعد عن فلانة دي، ما رفع مناخيرها فوق ومش كده، ويكون احنا والسماء ما ايه؟ ما تطقش المتكبرين. فالمتكبر ده لطال سماء ولا طال ايه؟ متعلق من شعره كده. في وسط الظروف المرة بتاع داود دي برضو ربنا ما حبش يخلي الحكاية ايه؟ مظلمة على داود. وسط الالام دي كانت فيه تعزيات من ربنا، قال له اخي توفل متآمر ضدك، انا هخلي حشاي الاركي ينضم ليك وبعديه اصديه. شمعي ابن جيلة شتمك وسبك وهو طالع، جاله راجل اسمه ايتاي الجتي. الجتي يعني منين؟ من جت، من الفلسطينيين. قال له داود انا هطلع معاك. قال له ابن تطلع معاه فيه؟ ده انت غريب. قال له لا انا طالع مع سيد الملك. وكأن ربنا بيعوضه، ابشالوم اللي منك قايم ضدك، طب اتاي الجت اللي غريب عن شعبك ايه؟ متعاطف معاك، يجرح وايه؟ ويعصب. وكأني ابشالوم اللي ساير ضد داود يمثل اليهود اللي رفضوا السيد المسيح، واتاي الجت يمثل الامم الغرباء اللي هم ايه؟ قبلوا المسيح. المهم في الحرب دي انهزم ابشالوم ورجع الشعب، وشمعي راح سجد لمين؟ لداود. قال له حقك عليا غلط. وهنا عايزين نقف شوية عند أبي شاي موجود في سفر صموئيل الأول الإصحاح 26. أولا أبي شاي دوت ابن أخت داود، واحد من أبرز القادة العسكريين عند داود. هقولكم كذا موقف لأبي شاي ونشوف الدروس اللي احنا نتعلمها من حياته. الموقف الاول بتاع ابي شاي في سفر صموئيل الاول الاصحاح 26، صموئيل الأول، لما كان داود هربان من مين؟ من شاول. ففي منطقة حخيلة قلنا داود كان قاعد على ايه؟ على الجبل فوق، وشاول في الوادي تحت هو وأبناير والناس اللي معاه. ففي العدد السادس قال ايه؟ سأل داود مين ينزل معايا؟ فرد أبيشاي قال له ايه؟ انا انزل معك. ده هينزل معه وسط ايه؟ محل مين؟ شاول. يعني معرض حياته للايه؟ للخطر. يعني انسان في محبة وفي وفاء وفي اخلاص لداود حتى الموت. كويس خالص. لكن ابي شاي ما كانش فكره زي فكر داود. في صموئيل الاول 26 الآية 8 لما ابي شاي شاف شاول مرمي على الارض سأل له ايه؟ قد حبس الله اليوم عدوك في يدك، فدعني الان اضربه بالرمح الى الارض دفعة واحدة ولا اثني عليه. قال له سيبني ان انا ايه؟ اموته. وفعلا يا احبائي ابي شاي كان قوي وكان يقدر يموت شاول، لانه سفر صموئيل الثاني الاصحاح 23 اللي بيذكر ابطال داود ذكر من ضمنهم مين؟ ابي شاي داود. قال هز رمحه على 300 رجل فقتلهم. يشيب امبارح هز رمحه على كام؟ 800. ده ايه؟ اقل منه شوي. هز رمحه على كام؟ على 300. قال له نضربه والملك يثوج. هو بيحب داود ولا ما بيحبوش؟ وممكن يضع حياته من اجل داود ولا لا؟ ممكن. انما عيبه الوحيد ان فكره مش زي فكر مين؟ داود. وده يا احبائي يكشف لينا نوعية مرتبطة بالمسيح، نوعية بتحب المسيح جدا وممكن تضع حياتها من اجل المسيح لكن لسه ملهاش فكر مين؟ فكر المسيح. لسه ابي شاي مش فاهم الطريقة اللي داود بيفكر بيها. يعني ممكن تلاقي انسان بيحب ربنا جدا واول ما يلاقي مقاومين للمسيح او ناس اعداء زي شاول يقول ربنا يموته، ولو وقعوا تحت ايدينا احنا نموته. دوت بيحب المسيح لكن لسه ملهوش فكر مين؟ فكر المسيح. داود قال له لا مش دي طريقتي، ما موتش شاول انا. امال تعمل ايه في شاول يا رب اللي بيقاوم الكنيسة اللي بيضطهد الكنيسة اللي قتل استفانوس؟ قال لا ده احنا نكسبه لمين؟ نكسبه للمسيح. شوف فكر ربنا. شاول الترسوسي، يعني قالنا احنا على شاول الاخر، شاول الترسوسي اللي كان بيضطهد الكنيسة فكر المسيح ايه؟ نموت شاول؟ قال لا ده احنا نخليه يبقى مين؟ بولس الرسول. فدي اول نقطة في ابي شاي، حب المسيح لكن لسه ملهوش فكر المسيح وخصوصا تجاه الايه؟ المقاومين والمعاندين للكنيسة. طيب موقف تاني لابي شاي في صموئيل الثاني 16، شمعي وهو داود هربان بيسب الملك. اول ما ابي شاي سمع قال مين الكلب الميت اللي يسب سيد الملك؟ دعني اعبر واقتله. له غيرة وصار لكرامة مين؟ لكرامة داود. لكن برضه لسه ما عرفش فكر مين داود. قال له روح ايه؟ اروح اقتله. المفروض ان ابي شاي يكون اتعلم من الموقف اللي فات. الموقف اللي فات كان شاول تحت ايدينا وجيت اموته، داود قال لي لا ما تموتوش. المفروض النهاردة بعد زمان هذا مقداره يا ابي شاي عشت مع داود وعرفت فكره، لما يتكرر بعد كده موقف شمعي المفروض تكون انك فهمت ان مش دي طريقة ايه؟ دي طريقة داود. لكنه برضو لسه قلوبهم ايه؟ ثقيلة. فاكرين التلاميذ؟ مرة المسيح شبع 5000 من 5 خبزات سمكتين، ومرة تاني شبع ايه؟ 4000 من 7 خبزات وقليل من صغار السمك. فجف مرة راكب مع التلاميذ في المركب قال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين. فبينهم بين بعض احنا ما عندناش عيش، الارض اللي احنا رايحينها دي هنجيب منها اكل ازاي؟ وهو بيقول لنا ما تاكلوش من خمير الفريسيين. فالمسيح بص لهم كده قال لهم ايه؟ احتى الان قلوبكم ثقيلة؟ احتى الان لا تفهمون؟ لسه يا ابي شاي ما فهمتنيش. من سنين عايز تموت شاول، قلت لك لا ما مدش ايدنا للمقاومين. النهاردة بتكرر نفس القصة وتقول لي نقتل شمعي، لسه برضو ما فهمش فكر مين، فكر داود. قال له لماذا يسب هذا الكلب الميت سيدي، دعني اعبر واقطع مين راسه زي يعقوب ويوحنا داخلين السامرة رفضوا يفتحوا الباب للمسيح، قالوا له اتريد ان نطلب ان تنزل نار وتحرقهم؟ قال لهم ايه، اسكت، لستما تعلمان من اي روح انتما. العجيب برضو ان ابي شاي تكرر الدرس ده ثالث مرة. امتى؟ بعد ما داود رجع وابشلوه من هذا، وجاء عم شمعي قدام داود وقال له غلطت، حقك علي، انا غلطان اني شتمتك، في صمويل الثاني 19. لا يحسب لي سيدي اسما اني اخطأت، حقك علي داود، يوم انا شتمتك انا كنت غلطان. يرد ابي شاي ويقول ايه في صمويل الثاني 19 21، الا يقتل شمعي لاجل هذا لانه سب مسيح الرب؟ يا عم ما احنا بنقول ان احنا ايه مسامحينه، لسه برضه مش قادر يسامح، لسه مش قادر يفهم فكر مين داود. هو بيحب داود، بيحب، بيغير عليه، بيغير عليه زي يعني، لكن برضه لسه مش قادر ياخد فكر المسيح. يبقى الموقف الاولاني لما نزل للمحلة وكان عايز يقتل شاول، الموقف الثاني لما شمعي سب داود كان عايز يعدي ويموته، الموقف الثالث لما شمعي رجع يعتذر لداود برضه عايز ايه يموته، الموقف الرابع لابي شاي موجود في صموئيل الثاني الاصحاح 21. وده بصراحة بقى من اروع مواقف ابي شاي، وده اخر ما ذكر عنه في الكتاب المقدس، في صموئيل الثاني 21 الايه 15 و17. كانت في حرب، وعلى ما يبدو ان داود كان بدا يعجز ويكبر، فما بقاش ايه مصحصح كده زي زمان، فالظاهر في الحرب دي داود يعني سارح شويه، فكان واحد هيموت داود الملك. يقول في العدد 15 انه في واحد حاول يقتل داود من الفلسطينيين، فانجده ابي شاي ابن سراوية فضرب الفلسطيني وقتله. دي بقى الحته المضيئه جدا في حياه مين؟ ابي شاي، وهو في الحرب، لكن ابي شاي عينه على مين؟ عينه على الملك. لما لاحظ ان داود بدا في حاله اعياء ولقى رجل فلسطيني جاي وحيقوا على داود، راح جري وراح مخلص على الايه؟ على الفلسطيني. محاولات كثيره يا احبائي للاعتداء على شخص المسيح في تعليمه وفي البدع اللي بتطلع، لكن ابي شاي ده يمثل الناس الاتقياء الموضوعين لحمايه الايه؟ حمايه الانجيل، حماية كل من يحاول أن يعتدي على تعليم يسوع المسيح. لذلك استحق أبي شاي أن هو يوضع ضمن مين؟ أبطال داود في صموئيل الثاني 23. يقعد ما تحطش، فأبطال داود يقعد ما إيه؟ ما تحطش، لأنه يبدأ هيغدر بداود في الآخر. يبقى أول نقطة كلمنا فيها أحبائي بيت في الراحة. النقطة الثانية توبة داود. النقطة الثالثة تأديب داود. النقطة الرابعة والأخيرة نسميها غروب شمس داود. غروب شمس داود بعد ما قتل أبشالوم في الحرب ديت، ورجعوا ينقلوا الخبر لداود. اول حاجه سال عليها داود، سال عن ايه؟ عن ابنه أبشالوم. في صموئيل الثاني 18 في العدد 32، فقال الملك لكوشي السلام للفتى أبشالوم، فقال كوشي ليكن كالفتى اعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. فاول ما داود سمع الكلمه دي اضطرب وفهم، فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول هكذا وهو يمشي: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك، يا أبشالوم ابني، يا ابني. قعد داود يبكي أبشالوم. مش سهلة يا حبايبي انه بعد كل اللي عمله ابشالوم تكون له هذه المحبة في عينين داوود، ده قايم ضده واخد منه المملكة واصطجع مع سراريس اللي هم يبقوا في حكمه امهاته. ورغم كل دوت داوود بيبكي ايه؟ بيبكي ابشالوم. اولا هي رقة قلب داوود ومحبته، القلب النقي بتاعه. اولا ده اب وده ابنه. ثانيا ابشالوم مات وهو مش في حال توبة، داود عارف ان ابنه مات وهو عاصي، فعارف ان نهايته هلاك فحزنان عليه. ايضا يمكن داود كان ضميره تعب لانه شاعر انه هو قصر ولو بعض الشيء في تربيته وفي ردعه لابشالوم فهو اللي وصله لكده. قد تكون احد هذه الاسباب او كل هذه الاسباب مجتمعة، انما في النهاية هي حملت رمز لقلب الاب السماوي تجاه ايه؟ تجاه الانسان الخاطئ. شوفوا ابشالوم بعد كل اللي عمله لكن قلب داود ابوه ايه؟ ليبكي، يا ابني ابشالوم يا ابني يا ليتني مت عوض عنك. ان كان يا احبائي ده قلب انسان عادي، فكم يكون قلب الاب السماوي اللي منه تسمى كل ايه؟ كل ابوه. يعني المحبة اللي في قلب داود لابنه ده جزء من ايه؟ من ابوة الاب لينا. فاذا كانت ديت محبة داود فكم تكون محبة مين؟ محبة ربنا للإنسان الخاطئ. الشيء العجيب يا أحبائي أنه بعد ما انتهت ثورة أبشالوم لقينا في صموئيل الثاني الإصحاح 22 مزمور 18 بيتكرر مرة تاني، نفسه هو نفس نص المزمور 18 بيتكرر في صموئيل الثاني الإصحاح 22. في المزمور دوت داود بيتكلم عن نفسه، قال في العدد 21 يكافئني الرب حسب بري حسب طهارة يدي يرد علي. كنا نتوقع ان داود يكتب الكلام دوت امتى؟ قبل خطيئة أوريا الحسبي. لكن بعد ما زنى ولخبط وبيجني نتيجة خطيئته يكتب يكافئني الرب حسب بري حسب طهارة يدي يرد علي. يعني الترتيب مش مظبوط. يمكن لو كان هنا الوحي كتب لنا المزمور 50 تبقى الحكاية ايه؟ مقبولة شوية. لكن مزمور 18 في الحقيقة احبائي ربنا عايز يقول انه التوبة هي ينبوع الايه؟ الفرح. التوبة هي اللي بترد الانسان لردته الاولى تاني. صح داود اخطأ في موضوع أورية، لكن بتوبته رجع داود يتمتع ببر الله مرة تاني. عشان كده قال يكافئني الرب حسب بري حسب طهارة يدي يرد علي. بعد فترات الاضطراب دي في حياة داود، تقريبا سن داود وصل حوالي 60 سنة، وداود اتنيح قلنا عنده كم سنة؟ 70 سنة. طبعا 70 سنة مش سن كبير، لكن بالنسبة للي شافه داود في حياته والألام اللي تألمها والحياة البرية اللي هو اللي عاشها، الظروف الصعبة دي خلت داود في سن 70 يبتدي ايه؟ يشيخ ويعجز. قضى اخر 10 سنين في عمره من 60 ل70 تقريبا، يعني قضاهم في هدوء. ربنا هداله بقى الجو وقال له كفاية كده، اقعد بقى اخر 10 سنين ايه؟ اهدى واستعد للقاء الهك. اللي حصل في 10 سنين ده امر واحد، وهو انه داود امر بعبد الشعب. كلام دوت موجود في سفر ايام الاول الاصحاح 21 الاية الاولى، قال وقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داود ليحصي الشعب. ليه داود حب يحب يعد الشعب؟ قد يكون نوع من الكبرية او نوع من الزهو او نوع من الافتخار ان انا اعرف الشعب بتاعي عدده قد ايه وانا الملك بتاعهم، فيبتدي داود يشعر بنوع من الايه؟ من الاحساس بالقوة البشرية. اول ما طلب من يؤاب الامر دوت في صموئيل الثاني 24:3 يؤاب ما استريحش للموضوع دوت، قال له لماذا يصر سيد الملك بهذا الامر؟ ليه؟ ما هم اختارهم وربنا يبارك فيهم، بلاش الموضوع دوت. يؤاب حاسس ان الموضوع ده هيغضب ربنا، لكن داود اصر ادل الشعب. يعني ادل الشعب، اول ما جابوا له العدد فداود بدا يحس بالايه؟ بالسهو بالكبرية، فبدا يحس بغلطته. ففي العدد العاشر قال لقد أخطأت جدا فيما فعلت. يا أحبائي ليه الكتاب قال وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود؟ الشيطان شايف داود بعد ما نجي من كل الفخاخ اللي هو عملها له، وداود قاعد ينتقل من مجد لمجد، فالشيطان اتغاظ ان يرى داود بينهي حياته في مخافة ربنا، فأغوى داود بالأمر داود. وفعلا جه تأديب ربنا، مهما كان داود كبر، مهما كان داود عجز غلط، لازم الخطية ليها ايه؟ ليها عقبة. فربنا بعت له النبي قال له قدامك ثلاث حاجات، يا يجي على الأرض ثلاث سنين جوع، يا ثلاث شهور سيف الأعداء يأكل فيكو، يا ثلاث أيام وباء. داود رد في العدد 14 قال ايه؟ قد ضاق بي الأمر جدا. طبعا الشيطان بقى بيرقب داود هيتدمر، ايه اللي جرى يعني؟ ما ربنا مزودها؟ جرى ايه لما عديت الشام؟ ثلاث سنين جوع او ثلاث شهور أعداء او ثلاث أيام وباء. الشيطان عايز يدخل التدمر في قلب داود، ما مش عايز ينهي حياته وهو في المجد داود. لكن داود قال فلنسكت في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسكت في يد إنسان. داود قال يا ربنا ده أنا بقالي عشرة طويلة 60 سنة عايش مع ربنا، لم أرى صديق تخلي عنه أو ذرية له تلتمس خبز. لا أنا خلينا أقع في دين ربنا ومعارش في دين إيه الناس. الناس قلبها قاسي، ربنا حتى لو مسك عصا التأديب أنا أعرف إزاي ألين قلب مين؟ ربنا متعود وعارف السك. فبدا الوباء يحصد في الشعب. وهنا يا احبائي شوفوا خطيه انسان جابت ضرر لايه؟ للشعب كله. كان ربنا عايز يقول له فرحان بعددهم، طب هضيعهم لك عشان ما تتكلش على ايه؟ على ذراع بشر. وهنا يا احبائي خطوره الخطيه، نتائج الخطيه مش بتصيب الانسان لوحده لكن بتاثر على اللي حواليه. عشان غلط الشعب كله ايه؟ انهزم. طب واحنا ذنبنا ايه؟ قال لهم لا، ما واحد فوسيكم خطيته تأثر على الكل. يونان غلط وهربان من ربنا يدخل في المركب، طب ده هيجيب لكم البحر ونخليكم ترموا الامتعة اللي في المركب، وكانوا هيموتوا لولا رموا مين؟ لولا رموا يونان. وجود انسان خاطي بيسبب تعب لكل اللي حواليه. هنا يا احبائي بلغ داود قمة المجد بتاعه. بصوا في صموئيل الثاني 24-17 يقول ايه لما بدأ الوباء يحصد في الشعب والشعب قاعد يموت. فصرخ داود لربنا قال له ها انا اخطأت وانا اذنبت، اما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ ربي طيب انا اللي غلطت، ده كبرياء قلبي، طب هم ذنبهم ايه؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت ابي. ايه المجد بتاع داود؟ داود قال ربي انا اللي غلطان، عاقبني انا، تعجبهم هم ليه؟ لتكن يدك علي وعلى بيت ابي. اول ما ربنا سمع الكلمه دي داود يعرف ازاي يعني يحنن قلب ربنا، عارف السكه. فربنا اول ما سمع الكلمه دي راح موقف الملائكة قال له اقف، ما يقدرش ربنا اكتر من كده. واحد بيضع نفسه عن ايه؟ عن الشعب بتاعه. قال له رب عاقبنا متعاقبهمش هم. فربنا ما احتملش ديت، والفخ اللي اغوى بيه الشيطان داود علشان يسقطه في اخر ايامه كان اكليل اخر يضاف لداود في المجد. بحسبما اذلوهم هكذا ايه؟ نموا وامتدوا. وقف الملاك المهلك في بيدر بتاع راجل اسمه أورونا اليبوسي، من اليبوسيين من سكان الارض الاصليين. في نفس المكان اللي وقف فيه ملاك الرب في حقل أورونا اليبوسي، في نفس المكان أبونا إبراهيم عمل مذبح وقدم مين؟ قدم إسحاق. فأول ما داود عرف إنه ملاك ربنا واقف في المكان دوت، بصوا صموئيل الثاني 24 من أول الآية 19، فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب. قال له روح المكان اللي وقف فيه ملاك ملاك الرب وقدم ذبيحة ربنا في عدد 18. جاء في ذلك اليوم إلى داود وقال له اصعد وأقم للرب مذبحا في بيدر أورون اليبوسي. يبقى مين اللي مختار المكان؟ ربنا. فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب. فتطلع أورون ورأى الملك وعبيده يقبلون إليه. بص لقى داود جاي والشعب جاي معاه. فخرج أورون وسجد للملك على وجهه إلى الأرض. داود دلوقتي شيخ متقدم في الأيام لكن في مهابة الملك وفي جلاله. فأول ما أورون شاف راح إيه؟ راح ده مش من شعبه، ده راجل من اليبوسيين من سكان كنعان. وقال أورون لماذا جاء سيد الملك إلى عبده؟ قل لي أنت جاي ليه؟ ابعت لي وأنا أجي لغاية عندك. إيه اللي جايبك؟ فقال داود لأشتري منك البيدر لكي أبني مذبحا للرب فتكف الضرب عن الشعب. قال أنا جاي أشتري منك الأرض ديت عشان أبني مذبح لربنا. بص رد أورون الحلو. فقال أورون لداود فليأخذه سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه، انظر البقر للمحرقة. قال له تشتري ايه؟ خد اللي انت عايزه. البقر خد منه اللي انت عايزه وقدم ذبايح. النورج وادوات البقر حطب، خد النورج وقطعه واعمله خشب ولع فيه الذبيحة. الكل دفعه أورون المالك الى الملك، كل اللي معايا ليك. وقال أورون للملك الرب الهك يرضى عنك. وهنا يا احبائي دي صورة حلوة للعطاء بسخاء من أورون. قال له تشتري الارض ده انت تاخد الارض وتاخد البقر وتاخد النورك تعمله حطب، كل ما لي فهو لك. فرد داود فقال الملك لأورون لا بل اشتري منك بثمن ولا اسعد للرب الهي محرقات مجانية. رد داود لطيف، مش يقول انت حدقش عليا تبقاش على الملك. لا ما قالش كده داود. قال له لا ما اقدرش اقدم لربنا ذبيحة ايه مجانية. ودي حتة حلوة ان الواحد ما يقدمش لله ذبائح ايه مجانية. رحت القداس وفي موضوع شغلك ابونا اذكر الموضوع ده على المذبح، لا اسعد للرب الهي محرقات مجانية. ابونا ميخائيل كان كده. ابونا ميخائيل لما كان يكون عنده طلب كان يروح للرجل الارابي يديله فلوس ويقول له خد اعمل لنا قربان عشان بكرة هنصلي قداس. ليه؟ هيذكر موضوع معي. طب ما تذكر يعني من غير حاجة. قال لا اسعد للرب الهي ايه محرقات مجانية، لا تقف امامي فارغين. مش لازم نروح يعني نحطهم للأرابني، لكن مجرد العطاء في اي امر بنذكره قدام ربنا دي وصية ربنا، لا تقف امامي ايه فارغين. وفعلا داود راح مقدم الايه، اشترى الحقل. فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاكل من الفضة. يعني الارض قلنا دي اللي حبينا عليها ايه المذبح، وبعد كده سليمان حيبنى عليها الايه، مين اللي مشتريها؟ داود. ومشتريها بايه؟ من مين؟ من أورون اليبوسي. يبقى ارض الهيكل دي ملك المين؟ ودافعين تمنها ولا مش دافعين تمنها؟ دافعين تمنها. فاي حد يقول لنا الارض دي بتاعتنا نقول لهم لا، ده احنا معانا صق بالشرة ان الارض دي في ملكية مين؟ داود ونسل داود. وهنا حتة لذيذة خالص. ربنا قال له داود انت نفسك في ايه؟ قال له نفسي ابني لك البيت. اتفقنا. قال له انك مش هت ايه؟ مش هتبني البيت، لكن هتشتري الارض اللي عليها يتبني الايه؟ يتبني البيت. ايه المكان اللي هتبني فيه الهيكل؟ حكر أورون اليبوسي. ربنا قال لا، المكان اللي تبني فيه الهيكل يبقى قلب زي قلبك يا داود. انت نفسك تبني الهيكل؟ طب ما انت نفسك هيكل لربنا. وكأن ربنا عايز يقول لنا انه اللي عايز يصير هيكل لله يصير قلبه كقلب مين؟ داود. فتشت قلب ابن يسى لقيته حسب ايه قلب. وقعدوا بقى راجعوا الكلام اللي احنا بنقوله بقالنا يومين واختاروا النقط المضيئة في حياة ربنا. هو ده المكان اللي ربنا يحب ايه يسكن فيه. ها هنا اسكن لاني ايه اردته. وهنا يا احبائي عايز اقف وقفة صغيرة اعمل مقارنة ما بين حاجتين. داود لما حب ينقل تابوت العهد وجه عزة حب يسند التابوت، الكلام ده كان في صموئيل الثاني 6، كانت القصة دي في بيدر ناخون، الكلام ده موجود في صموئيل الثاني 6. النهاردة داود لما بيعد الشعب والملاك وقف وراح يقدم ذبيحة كان في بيضر ايه أرونة اليبوسي. عايزين نعمل مقارنة ما بين البيضرين دول، ما بين بيضر ناخون وما بين ايه بيضر أرونة اليبوسي. عند بيضر ناخون داود استخدم اساليب خطأ في العبادة. عايزين ننقل التابوت، قال نجيب بقرة ونحط عليها التابوت ونجيب 30,000 عسكري ونجيب قوات الجيش ومرش عسكري. ربنا قال له لا، مش دي الطريقة اللي احنا ايه اللي احنا قلناها في الصلاة. يعني عند بيضر ناخون ربنا عايز يعلمنا ان احنا ما نستخدمش اساليب حديثة في العبادة، لا تنقل التخم القديم، ما تخترعش وسائل جديدة. الطريقة اللي ربنا قايل عليها نمشي ايه بيها. ما نقلدش بتوع العالم، انت هتقلدوا الفلسطينيين في العبادة بتاعتهم ولا ايه؟ تعبدوني زي ما انا ما ايه زي ما انا ما محدد اللاويين هم اللي يشيلوا التابوت. فعند بيضر ناخون داود اتعلم انه ما يستخدمش اساليب خطأ في العبادة. ايضا عند بيضر ناخون داود كان مشغول بنفسه زيادة. ازاي؟ قال كده نرجع تابوت الرب الهنا الينا لاننا لم نسأل به في ايام شاول. يعني داود عايز يقول الايام بتاعتي ايام شاول ما كانش حد بيسأل ربنا، لكن في ايامي هنسأل ربنا. فداود في داخل نفسه يشعر بالزهو وان ايامه هتكون افضل من ايام مين؟ من ايام شاول. ربنا قال له لا، الاسلوب ما ينفعش في العبادة. اسلوب اعتداد الانسان بنفسه واحساسه انه هو افضل من غيره ما ينفعش. ادي بيضر ناخون. ايضا في انشغال داود النبي بنفسه عند بيضر ناخون في صموئيل الثاني 6 الآية 9 يقول خاف داود وقال كيف يأتي الي تابوت الرب. داود مشغول بايه؟ مشغول بنفسه. ادي كانت الاساليب الخطأ، حب يقلد الامم في عبادتهم، مشغول بنفسه، شعر بالزهو ان هو افضل من غيره، كبرياء الانسان وانشغال الانسان بذاته، كل ديت اساليب خاطئة في التقرب لربنا. طب عند بيضر أرونة لا، الحكاية ايه؟ الحكاية اتغيرت. داود شاف رحمة ربنا ازاي الملاك المهلك ايه وقف. عند بيضر ناخون داود اتعلم طاعة الوصية ما يمشيش بفكره. عند بيضر أرونة داود اتعلم ازاي يسجد لله بايه؟ بالروح والحق. تتبقى اخر نقطة في حياة داود وهي تمرد يؤاب. كل ده احنا بنتكلم على ايه؟ غروب شمس ايوب. غروب شمس ايوب اخر نقطة فيها تمرد يؤاب. في السنة الـ40 لملك داود، يعني بقى داود دلوقتي عنده كم سنة؟ قلنا داود ملك وعنده 30، ودلوقتي في السنة الـ40 لملكه، يعني احنا خلاص ايه الشمس قربت على المغيب، اخر حياة داود. يؤاب عمل تمرد ضد مين؟ ايوب. ايه ضد داود؟ ايه احنا بنقول ايوب من بدري ولا ايه؟ عشان كده بتضحكوا. طيب لا، احنا بنتكلم على داود مش ايوب. خلي الكمبيوتر يصلح الايرور داود. قلنا يؤاب عمل تمرد ضد مين؟ ضد داود. وفي التمرد ده انضم لي ابياثار رئيس الكهنة. رئيس الكهنة عملوا ايه؟ اختاروا ادونية ابن داود الكبير وعملوا ايه؟ ملك. رغم ان في وعد من ربنا ان مين هيبقى الملك؟ سليمان ابن بتشبع. هم اختاروه، قالوا لما احنا نختار الملك الملك يخضع لنا، ويؤكد ضمن هفضل زي ما انا الرجل نمره ايه، لان انا مش عايز ابقى الملك، بس عايز افضل انا في مكاني. لو انتوا اختارتوا ملك بمزاجكم يمكن الملك ده ما يعجبوش يؤاب، لكن لما يؤاب يختار واحد بمزاجه كل شيء يقول للملك انا اللي ايه انا اللي عملتك ملك، فيفضل يؤاب محتفظ بايه بمكانه. لكن داود يا احبائي لما سمع بالموضوع ده، رغم الضعف الجسماني اللي هو فيه ورغم انه لم تعد هناك حرارة في جسده
إلا إن داود تشدد بالرب، دي وصية ربنا إن سليمان يبقى ملك. فداود الضعيف دوت اللي بدأ جسده يضعف، اللي في آخر أيامه لقيناه قام وبدأ يضع خطة لإيه؟ لاختيار سليمان ملك. دخلت له بتشبع وقالت له أنت مش أمرت إن ابني سليمان هيبقى هو الملك؟ قال لها آه. قالت له طيب الحق، يؤاب وأبيسار خدوا أدونية وعملوا ملك. ففي ملوك الأول 1:29 حلف الملك وقال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق. شوف الجسد الضعيف المتخاذل ده لقيناه بيتشدد واقف وبيقسم باسم ربنا، حي هو الرب، حلفت لك بالرب كذلك أفعل هذا اليوم، اللي أنا حلفت بيه هنفذه. وفعلا أمر بحضور سليمان وحط التاج على راسه وجاب صادوق الكاهن ونسان النبي، قال لهم تركبوا سليمان على البغلة ويلف سليمان في كل أنحاء المملكة والكل يهتف لسليمان. وفعلا في أيام الأول 28 الآية الأولى كل الشعب اجتمع وأجمع على اختيار سليمان. أدونية لما سمع بالموضوع دوت خاف فهرب وراح مسك في قرون المذبح. فجي سليمان بعد ما بقى هو الملك، داود بدأ يوصيه في ملوك الأول 2. أول حاجة وصاه إن يبني الهيكل، ثاني حاجة وصاه بخصوص إيه؟ بعض الناس. بصوا في العدد 5، قال وأنت أيضا تعلم ما فعل بيؤاب ابن سراوية، ما فعل لرئيسي جيش إسرائيل أب ناير ابن ناير وعناسة ابن يسر. قال له أنت عارف إزاي هو سفك دم، إذ قتلهما وسفك دم الحرب في الصلح وجعل دم الحرب في منطقته التي على حقويه وفي نعليه اللتين برجليه، فافعل حسب حكمتك ولا تدع شيبته تنحدر بسلام إلى الهاوية. قال له أنت راجل حكيم ويؤدى قتل، والشريعة بتقول اللي قتل ايه يقتل، تصرف معاه. نمرة 2، افعل معروف لبني برزلاي الجلعادي فيكونون بين الآكلين على مائدتك. برزلاي ده كان من ضمن الناس اللي طلعوا مع داود لما كان ايه، لما كان هربان من أبشالوم. وهو ذا معك شمعي ابن جيرة، شوية وصايا بقى قبل بيوصي ابنه. قال له ايه؟ قال أنا حلفت لأميته بالسيف، لكن أنت رجل حكيم فاعلم ما تفعل به وإحضر شيبته بالدم إلى الهوية. داود بيعمل كده تنفيذ لوصايا إلهية. طبعا هو عايز المملكة تستتب لسليمان ابنه، لكن في الوقت نفسه تنفيذ ليه؟ للوصية. يؤاب قتل لازم يتقتل، شمع سب الملك الوصية بتقول يتقتل. وقال في سفر ملوك الأول الإصحاح 2 الآية 10، اضطجع داود مع آبائه ودفن في مدينة داود. وفي أيام الأول 29-28 قال ومات بشيبة صالحة وقد شبع أياما وغنى وكرامة. وقال لنا بولس الرسول في أعمال 13-36 لأن داود بعد ما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا. وأخيرا رقد المزمار والكيثارة ورقد معهما داود مرنم إسرائيل الحلو. ربنا ينفعنا الصلاة ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.